أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في ذكر الأقوال في حقيقة الجسم الطبيعي. الجسم عند المتكلم التأم من ذات الأوضاع التي لا تنقسم مع انتهائها لدى الجمهور أو لا لدى النظام في المشهور. وقيل أجرام صغار مبدأه، ليس يفك وهمنا يجزئه، ليس يفك وهمنا يجزئه. وبين قائلي اتصال اختلف، فقائل قال انقسامه يقف، والقوم قالوا لا وقوف عند حد. وبعد ذاك فالرواقي اعتقد بساطة وهو لدى مشائهم من صورة ومن هيولة ملتئم، إلى آخر الأبيات. بعد الانتهاء من المسائل التي طرحها المصنف تمهيدا للولوج في أبحاث علم الطبيعة، شرع في ذكر الأقوال في حقيقة الجسم التي يتعرض فيها المصنف لمسائل كوجود الجزء الذي لا يتجزأ، والمادة، والصورة. الجسم الذي هو موضوع عالم الطبيعة، وقع الخلاف بين أرباب البحث العقلي في حقيقته، وتشتتت أقوالهم فيها. فقائل ذهب إلى أن حقيقة الجسم مركبة من أجزاء صغار، فالجسم في ظاهر الحس كجسم السماء وجسم القمر والشمس والماء وهذا الكرسي وهذا الثوب وهذا الفاص وأمثال ذلك، هي أجسام محسوسة، إلا أنها قد تنقسم عند الحس كالأجسام العظيمة التي تحصل من خلال التصاق عدة أجسام ببعضها، وقد لا تنقسم عند الحس كاليد في البدن مثلا، إلا أن العقل يحكم بأن هذه الأجسام المحسوسة تتركب من أجزاء دقيقة صغيرة في الحجم، بحيث لا يمكن عروض القسمة عليها، فهي لا تقبل القسمة أبدا، لا الخارجية الحاصلة من القطع والفك والكسر والالتئام والخرق، وهذا من أقسام القسمة الفكية، أي التي تستتبع انفصال الجسم في الخارج. فمثل هذه الأجسام لا تقبل الانقسام في الخارج، ولا تقبل الانقسام في الوهم، أي أن الوهم غير قادر على أن يتصور لهذا الجزء جانبا غير جانب. مثال القسمة الوهمية تقسيم الوهم للفرس البلقاء والحصان الأبلق إلى أبيض وأسود، نتيجة ارتسام بقعتين مختلفتين في اللون على جسم واحد، يقول هذا الجانب كذا وهذا الجانب كذا. مثل هذه القسمة قسمة وهمية وليست قسمة حقيقية، لأن الذي يوجد في الخارج جسم واحد، نعم جانب منه ملون بلون وجانب منه ملون بلون آخر، لكن هذا غير التقسيم في الخارج، لم يقع تقسيم في الخارج. نعم الوهم يتصور هذا الجانب موجودا بوجود وهذا الجانب موجودا بوجود آخر. صبحكم الله خير. أو كتقسيم الوهم للجسم إلى الجانب الواقع في اليسار في اليمين محاذيا للجدار الأيمن، والجانب الواقع في اليسار محاذيا للجدار الأيسر. مثل هذا التقسيم أيضا وهمي. الجزء الصغير والأجزاء الصغار التي تكلمنا عنها آنفا لا تقبل عند أصحابها حتى مثل هذا التقسيم، لا يوجد منها جانب غير جانب، ولا تقبل التقسيم في الخارج، ولا تقبل قسمة العقل إياها إلى شيء وشيء. هي جزء لا يقبل من الوجود إلا هذا النحو من الوجود، غير القابل للتقسيم، ويسمى ذلك عندهم بالجوهر الفرد والجواهر الفردة والأجزاء التي لا تتجزأ. فقالوا أن الأجسام ترجع في أصولها إلى هذه الأجسام الفردة، الأجزاء الفردة. طبعا هذه الأجزاء هل هي أجسام؟ قالوا لا، إن عبرنا عنها بالجسمية فمرادنا أنها أصل الجسمية، وإلا فإنها ليست أجساما، الجسم مركب من هذه الأجزاء. وهذا هو الذي ذهب إليه المتكلمون، فالمتكلمون ذهبوا إلى أن الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ، إلا أنهم انقسموا قسمين. جمهورهم ذهبوا إلى أن هذه الأجزاء متناهية في الجسم، وإن كنا عاجزين عن إحصائها من ناحية الكثرة، إلا أنها متناهية، فعدم وقوفنا على عددها ناشئ من عجزنا، لا أنها في الخارج لا عدد لها، هي متصفة في الخارج بأنها معدودة، لكن يحصيها الله سبحانه وتعالى، أما نحن فلا نستطيع أن نحصيها. وفي مقابلهم ذهب النظام إلى أنها غير متناهية، فقال بأن الجسم ينقسم إلى الأجزاء التي لا تتجزأ، وأن هذه الأجزاء لا نهاية لها. وهذا هو الذي ذهب إليه النظام كما أشار إلى ذلك في أبياته. فالمتكلمون عموما ذهبوا إلى أن الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ، والنظام منهم قال أن هذه الأجزاء لا نهاية لها، بمعنى أننا كلما أوغلنا في تقسيم الجسم خرجت لنا هذه الأجزاء. طبعا ما معنى كلامه هذا ما وقع البحث بينهم فيه، لأن مآل كلام النظام إلى شيء أشد إشكالا ومحذورا من إشكال المتكلمين. فمثلا كلامنا، يعني مثلا من الإشكالات التي ترد على النظام أنه ذهب في مقابل المتكلمين إلى رأي خاص، أي أن خلافه ليس مع المتكلمين، فإنه يوافقهم في أن الجسم ينقسم إلى أجزاء صغيرة. مرتبة وجود الأجزاء الصغيرة هي مرتبة انتهاء تقسيم الجسم، إذ لو أمكن تقسيم الجسم زيادة في طول تقسيمه إلى الأجزاء لم تكن هذه الأجزاء أجزاء لا تتجزأ. إذن متى نقول أن هذه الأجزاء لا تتجزأ؟ إذا انتهى تقسيم الجسم إليها. خب إذا انتهى تقسيم الجسم إليها، فما معنى قول النظام أنه لا نهاية لها؟ ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن هذه الأجزاء موجودة بوصف لا نهاية بالفعل، فيلزم من ذلك محذورات تأتي إن شاء الله تعالى
في مناقشتنا بقول النظام زيادة على ما يرد على المتكلمين من جهة القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، أي أن النظام يرد عليه محذور من جهتين، محذور من جهة وجود دعوة وجود الجزء، ومحذور من جهة دعوة عدم انتهاء عدد هذه الأجزاء. ثم منهم من أرباب البحث الفلسفي من ذهب إلى أن الجسم أمر واحد بسيط ليس بمنقسم بالفعل بل بالقوة، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، قسم يقول بأن هذا الجسم ينقسم بالقوة إلى أجزاء صغار لا تتجزأ وهي محدودة من ناحية العدد، وهذا القول نسب إلى الشهرستاني صاحب الملل والنحل. وفي مقابل هذا القول بأن الجسم ينقسم إلى أجزاء صغار لا تتجزأ ولا تتناهى، وهذا القول المنسوب إلى ديمقراطيس أو ديمقراطيس. ومنهم من أرباب البحث الفلسفي في حقيقة الجسم والعقلي في حقيقة الجسم من قال بأن الجسم واحد بسيط ينقسم بالقوة إلى مادة وصورة وهم المشاؤون، ومنهم من قال بأنه ينقسم إلى جوهر وعرض صاحب حكمة الإشراق، ونسب كلامه إلى بعض الأقدمين من اليونان، يعني هو يدعي أن الرواقيين ينفون وجود المادة. تقريبا هذه الأقوال المنقولة في باب حقيقة الجسم، نعم هنا احتمالات أخرى لكن لم تنسب إلى أحد، بأن يقال أن الجسم مثلا عبارة عن خطوط جوهرية أو سطوح جوهرية، أو أن حقيقة الجسم تلتئم من سطح جوهري ومن خط جوهري، ولكن هذه الاحتمالات الثلاثة أو التي يمكن أن يتصور زيادة ذلك علي زيادتها على مثل هذا العدد لم ينقل القول بها من أحد، بل ينسب إلى فيثاغورس أنه يقول أن حقيقة الأشياء تنتهي إلى العدد والعدد ينتهي إلى الوحدة، ولكن لم يعلم مراده من هذا القول، وأن مراده أن الوحدة العرضية التي تقابل الكثرة دخيلة في قوام الأشياء، أو أن مراده من الوحدة الوحدة الحقيقية المساوقة للوجود، وهذا أمر لا يعقل أن يدخل في ماهيات الأشياء وإنما يتحد بها اتحاد الوجود بالماهية، هذا أمر فيه إبهام باعتبار أن عبارته رمزية وليست واضحة. من الواضح طبعا أن هذه الأقوال تبتني على شيء من الترتيب، بمعنى أن القول مثلا الذي ذهب إليه المشاؤون يحتاج إلى نفي الجزء الذي لا يتجزأ، سواء كان وجود الجزء الذي لا يتجزأ بالفعل أو بالقوة، إذ لو قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ فلا معنى حينئذ للقول بالمادة والصورة، إذ المفروض أن كل جسم فهو مركب من هذه الأجزاء، وهذه الأجزاء لا جزء لها، فلا يوجد عندنا شيء يسمى مادة وشيء يسمى صورة، إنما يعقل ذلك إن لم توجد هذه الأجزاء. أما إن قلنا بأن هذه الأجزاء موجودة فلا معنى للقول بالمادة والصورة. طبعا وليس المراد من وجود الجزء الذي لا يتجزأ أن هناك نوعين من الجسم، جسم مركب وجسم فرد، إذ هؤلاء لا يجعلون الجزء نوعا من الجسم، بل يقولون أن الجزء يخالف الجسم في الماهية، إذ الجسم عندهم هو خصوص الموجود الشاغل للحيز المنقسم في الأقطار الثلاثة أو في الأبعاد الثلاثة، هذا هو الجسم. وهذا الجسم هل هو ماهية جوهرية أو أنه موجود يتصف بصفات عرضية، هذا أمر آخر، إلا أن الجسم عندهم هو هذا. ثم يقولون أن الجزء ليس بجسم، إذن ليس كلامهم في وجود جزء لا يتجزأ في مقابل سائر الأشياء، حتى يقال أنه لا مانع من إثبات الجزء كما أننا نثبت المجرد في مقابل المادة. والرد هذا الكلام من جهة أننا لم ندعي أن وجود المادة يمانع وجود شيء في مقابلها يسمى جزءا لا يتجزأ، وإنما منعنا وجود المادة في مقابل الجزء الذي ذهب إليه المتكلمون، لأن الذي ذهب إليه المتكلمون هو وجود الجزء مقوما للجسم، حيث قالوا أن الأجزاء ليست أجساما بالمعنى المعروف بل هي مقومة للأجزاء. فالقول الذي ذهب إليه المتكلمون يعني أنه لا يوجد في الجسم شيء يسمى مادة، فالتنافي بين وجود الجزء ووجود المادة والصورة إنما هو بلحاظ مقالة المتكلمين وبعض من وافقه، لا بلحاظ نفس ماهية الجزء الذي لا يتجزأ. وإلا من الممكن أن ندعي أنه يوجد مادة وصورة وجزء لا يتجزأ، فهذا ممكن، لكن لم يذهب أحد إلى أن الجزء الذي لا يتجزأ يوجد في مقابل المادة والصورة كوجود مجرد. والسبب في ذلك أنه لو وجد الجزء في مقابل المادة والصورة لكان جسما، غاية الأمر أنه جسم لا ينقسم، وتسميته جسم إنما هو بلحاظ الاصطلاح العرفي، وإلا ففي الواقع لا يكون جسمان، إذ الجسم لا بد أن يكون ملتئما من المادة والصورة. لكن عدم صدق الجسمية عليه لا يمنع من وجوده في مقابل المادة والصورة. مرادنا هو أن هناك ترتبا بين وجود المادة وبين نفي الجزء الذي لا يتجزأ. بأي اعتبار؟ باعتبار أن ما ادعاه المتكلمون هو وجود الجزء الذي يتركب منه الجسم، فلا يبقى مجال حينئذ للمادة حتى تكون جزءا للجسم، إذ لا يوجد في الجسم إلا هذا الجزء. فالتنافي حاصل حينئذ، إذن نحن نحتاج إلى نفي الجزء الذي لا يتجزأ. ولذلك يتعرض المصنف إلى مسائل نفي الجزء الذي لا يتجزأ في سبيل إثبات وجود المادة. وهنا تنبيه أيضا ينبغي أن يعلم، وهو تحديد محل الخلاف من الأجسام. بيان هذا أن الجسم تارة يراد به البسيط في مقابل المركب، وتارة يراد به البسيط في مقابل المؤلف، المصنف في أول المبحث يقول أن المراد بالبحث هنا البسيط، وهو ما لم يتألف من أجسام مختلفة الطبائع. بيان هذا لأن هذين الاصطلاحين متداخلان. أن عندنا جسما بسيطا مؤلفا من أجسام متوافقة الطبائع كالماء، الماء في النهر جسم بلا أشكال، وهل هو بسيط أو مركب؟ أو مركب، نقول هو مركب بلا أشكال، وذلك لأن هذا الماء الجاري في النهر يتركب من قطرات، وكل قطرة تتركب من قطرات، فتتراكم القطرات بعضها على بعض فيتشكل عندنا هذا التيار الضخم، السيل العاري. فهذا السيل الجاري في الماء في النهر جسم إلا أنه مركب، ولكنه بحسب اعتقاد الأقدمين مركب من ماذا؟ من مياه، ليس مركبا من أجزاء مختلفة بالطابع والطبائع، هو مركب من أجزاء متوافقة الطبيعة. فهذا النهر مركب من هذه القطرة وهذه القطرة وهذه القطرة وهذه القطرة. إذن الجسم هنا مركب أو مصير؟ مركب، لكنه مركب من أجزاء متآلفة الطبيعة متوافقة الطبيعة. لذلك احتاج إلى تقسيم آخر، لأن من ادعى أن الأجسام مركب من أجزاء صغار ادعى اندراج الماء تحت هذا التقسيم، فقال أن الماء أيضا يتركب من أجزاء صغار، فكان المركب من القطرات مركبا من هذه الأجزاء الصغيرة، فقال مرادنا بالجسم الذي يتركب من أجزاء صغيرة لا تتجزأ ما يشمل الماء. طيب الماء ليس بسيطا، الماء مركب. قالوا نريد بالبساطة معنى آخر، وهو البسيط الذي ينتفي عنه التركيب الخاص، وهو التركيب من أجزاء مختلفة الطبيعة. والماء ليس مركبا بهذا التركيب. إذن الماء وإن كان مركبا من أجزاء وهي القطرات، لكن تلك الأجزاء متآلفة الطبيعة متوافقة الطبيعة متماثلة في الماهية، فالماء بسيط من جهة مركب من جهة، مركب باعتبار أنه مؤلف من قطرات، بسيط باعتبار أن تلك القطرات ليست متخالفة الطبيعة. إذن ما المراد بالمركب؟ المركب الذي أخذ عدمه موضوعا لما نحن فيه هو الجسم الذي يتألف من ماهيات مختلفة كالعصير مع المعجون مثلا، العصير والمعجون مثلا، عصير أو قل الجسم المعجون، ما يسمى عند الأطباء العشبيين بالمعجون، هذا المعجون جسم إلا أنه مركب من ماهيات مختلفة. هذا الجسم يتألف من أجزاء، لكن ليست أجزاؤه صغارا صلبة لا تتجزأ. كيف؟ والمعجون مؤلف من أجسام كل جسم منها قابل للتقسيم. كذلك المسمار عفوا الكرسي والسرير والباب، فإن هذه أجسام تتألف من أجزاء مختلفة الطبيعة، كل جزء منها يقبل التقسيم. مثل الكرسي يسمى مؤلفا عندهم، ويقابله البسيط. البسيط هو الجسم الذي لا يتألف من أجزاء مختلفة الطبيعة، سواء كان غير مؤلف أصلا أو كان مؤلفا لكن من أجزاء متوافقة الطبيعة. فالجسم البسيط المقابل للمؤلف أعم من الجسم البسيط المقابل للمركب. الجسم البسيط المقابل للمركب هو الجسم الذي لا يتألف من أجزاء لا متخالفة الطبيعة ولا متوافقة الطبيعة، وهذا الجسم بهذا المعنى لا يكون له مصداق إلا الجزء الذي لا يتجزأ، إذ لا يوجد جسم لا يتركب من أجزاء. أما الجسم المقابل للمؤلف فإنه يشمل ما يتألف من أجزاء متوافقة الطبيعة كالماء، المؤلف من قطرات متوافقة الطبيعة، ويشمل ما لم يتألف من أجزاء أصلا لا متوافقة الطبيعة ولا متخالفة الطبيعة لكنه يتألف من أجزاء لا تتجزأ. إذن البساطة تارة تكون بلحاظ الماهيات المختلفة النوعية والماهيات المتوافقة النوعية، فيقال جسم بسيط يعني لم يتركب من ماهيات مختلفة، ويقابله المركب الصادق على المعجون وأمثاله. مثلا الدم، الدم جسم مركب، وذلك لأنه ينحل إلى أجزاء بسيطة جسمية، وليس الدم جسما غير قابل للانحلال، ينحل. البدن بشكل عام ينحل، البدن يتركب من شعر وجلد ولحم وعظم ومخ العظم، فالجسم مؤلف يقابله الجسم البسيط. الماء ليس مؤلفا، الماء ليس مؤلفا من ماء وتراب ونار، بناء على نظرية الأقدمين القائلين بأن العناصر أربعة: ماء، تراب، نار، هواء. فالهواء مثلا مركب لكن من أجزاء هوائية، والنار مركبة لكن من أجزاء نارية، والماء مركب لكن من أجزاء مائية، والتراب مركب لكن من أجزاء ترابية. فليس عندنا تراب مركب من ماهيات مختلطة، مثل التراب يسمى جسما بسيطا. لكن من قال بأن الأجسام تتركب أراد التراب، فالتراب بسيط باصطلاحا لكنه مركب باصطلاح هؤلاء. نعم، الذي يقابل المركب باصطلاح هؤلاء هو البسيط بمعنى الذي لا يتركب من أجزاء لا تتجزأ، والبسيط الذي لا يتركب من أجزاء لا تتجزأ لا وجود له إلا في الجزء الذي لا يتجزأ. إذن ينبغي التفرقة بين هذين الأمرين. مراد من قال بالجزء الذي لا يتجزأ أن الأجسام البسيطة تتركب من أجزاء لا تتجزأ، والمراد من الأجزاء من الأجسام البسيطة الجسم الذي لم يتألف من أجزاء مختلفة الطبيعة، هذا مراده. فيشمل الماء وإن كان كثيرا متألفا من قطرات، هذا ما ورد في المتن. والإنصاف أن هذا الذي ورد في المتن فيه من التشويش ما لو سكت عنه لكان المطلب أوضح. بيان ذلك أننا نتكلم عن التقسيم الذي تنتهي إليه التقسيمات، ولا نتكلم عن التقسيم الواقع في وسط السلسلة. فإذا قلنا أنه الجسم إما مركب أو بسيط، فمن الواضح أنه ليس كلامنا أنه هل الأجسام على ظاهرها بحيث تكون متباينة، أو أن شيئا منها داخل في شيء، هذا ليس مرادنا. فحتى من قال بأن الأجسام تتركب من أجزاء لا تتجزأ، لا يريد أن ينفي التركيب في الخارج من الأجسام. فمثلا الماء يدخل في تكوين الدواء، والتراب قد يدخل في تكوين ماهية أخرى، والنار قد تؤخذ في تكوين ماهية ثالثة. فمن الواضح أن التركيب في الخارج موجود. ثم من قال بأن الأجزاء التي لا تتجزأ تتركب منها الأجسام، لا يريد أن يقول أن الماء في الخارج ليس بمركب من مياه. كيف؟ ومن الواضح اختلاف ماء البحر عن ماء الحوض في القلة والكثرة. ومن الواضح أن الاختلاف بالقلة والكثرة لا يعني لا يرجع إلا إلى اختلاف هذا الماء عن ذلك الماء بزيادة عدد أجزائه. إذا ماء البحر مركب أو لا؟ واضح أنه مركب حتى عند من قال بعدم التركيب أو من قال بالتركيب. الكل متفق على أن ماء البحر مركب، لكن تركيب ماء البحر لا ينافي البساطة التي ادعاها أصحاب الأجزاء الأربعة الأصلية، حيث قالوا أن الأجسام كلها تتركب من هذه العناصر الأربعة البسيطة. ليس مرادهم من البساطة في التراب عدم إمكانية تراكم أجزاء التراب، كيف؟ وهذا أمر محسوس بالوجدان ولا يناقش فيه عاقل، أنك إذا وضعت حبة من التراب على حبة أخرى زاد الرمل، وإذا أخذت قبضة من التراب نقص الرمل. فمن الواضح أن هذا التركيب لا ينافي بساطة التراب. الذي ينافي بساطة التراب فصول ماهية التراب من ماهية أخرى. إذن ما المراد بأن الجسم يتألف من أجزاء صغار؟ ما المراد بذلك؟ مرادنا بذلك أن الجسم الذي يصدق عليه حده ولا يمكن تحليل ماهيته إلى ماهية أخرى، وهو المسمى بالجسم، هذا الجسم بعد حصولنا على حده المقوم له، هذا الجسم هل يتركب من أجزاء أو لا؟ فكلامنا عن حقيقته وعن ماهيته لا عن وجوده الخارجي من حيث قلته وكثرته، حتى نقول أنه قابل للتركيب بزيادة الأجزاء والجزئيات، هذا أمر خارج عما نحن بصدده. مرادنا بالجسم الجسم في حد ذاته، هذا مرادنا بالجسم. نقرأ هذا المقدار بس نرجع إلى وين وصلنا. قال: والحق أن التعريف بالحقيقة للصورة الجسمية، لأنها الجسم في باب النظر والأبعاد إنما تفرض بالذات فيها، فهي لا منع من قبلها. والصورة النوعية الفلكية، يريد أن يقول أن الجسم الذي إذا قيل بأنه ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه، مرادنا به الصورة الجسمية، للصورة النوعية التي توجب انقسام الأجسام إلى فرس ونبات وماء وتراب ومعدن وهواء، هذه صور نوعية وهي صور لاحقة وطارئة على الصورة الجسمية. ومصحح فرض الأبعاد الثلاثة الصورة الجسمية للصورة النوعية، فرب شيء يكون جسما ولكن لا يكون قابلا لفرض الأبعاد الثلاثة، لكن لا من جهة جسميته يمتنع عليه فرض الأبعاد الثلاثة، بل من جهة صورته النوعية. ولذا قال: فهي أي الصورة الجسمية لا منع من قبلها. والصورة النوعية الفلكية المانعة من القبول أو هيولاها، على الخلاف، لأن المانع من قبول الأبعاد الثلاثة أي فرض الأبعاد الثلاثة، هل هو الصورة النوعية للفلك أو هيولة الفلك؟
هذا أمر خارج. على كل حال امتناع الأبعاد الثلاثة ليس من جهة الصورة الجسمية، لكن لما أريد بالإمكان في التعريف الإمكان بحسب الأمر أي ما لم يلزم من فرض وقوعه محال، زيد قيد الفرض حتى يتناول الأفلاك، أي أن الأفلاك وإن لم يقع فيها أبعاد ثلاثة، بل وإن لم يجز فرض الأبعاد الثلاثة، لكن لو فرضت الأبعاد الثلاثة هل يلزم من فرض وقوعه محال؟ لا يلزم من فرض وقوعه محال. إذا عرفت هذا فقولهم جوهر يشمل سائر الجواهر، وقولهم يمكن أن يفرض فيه خطوط يخرج الجواهر المجردة وتقييد الخطوط بكونها على الوجه المذكور خطوط متقاطعة على زوايا قوائم، إما لتحقيق أن المعتبر في الجسم قبول الأبعاد على هذا الوجه، يعني يمكن أن نفرض خطوطا ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم حتى يكون الجسم مشتملا على الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق، إذ العرض يقع على زاوية قائمة مع الطول وهما على زاوية قائمة مع العرض مع العمق، وإما للاحتراز عن السطح الجوهري عند أهله، لأن السطح الجوهري كما سيأتي في تعريف المكان إن شاء الله تعالى الذي نسب إلى أفلاطون والرواقيين أيضا قابل لفرض أبعاد ثلاثة، لكن ليس قابلا لفرض أبعاد ثلاثة على الوجه المذكور هذا، ولكن الصحيح أنه إذا فرضنا أبعادا ثلاثة في السطح الجوهري فرضنا أبعادا ثلاثة على الوجه المذكور، لا للاحتراز عن السطح العرضي لأنه كالجسم التعليمي لم يدخل في الجوهر من أول الأمر. لما قلنا جوهر خرج الجسم التعليمي، الجسم التعليمي كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو عبارة عن المقدار الممتد في الجهة المعينة أو في الجهات الثلاثة، أما الجسم الجوهري فهو الاتصال الجوهري الممتد، يأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك تفصيلا. غرر في ذكر حقيقة في ذكر الأقوال في حقيقة الجسم الطبيعي. الجسم قال المراد به الجسم البسيط، أي أنه إذا قسمنا الأجسام إلى معجون وغير معجون فليس كلامنا في المعجون، لأن المعجون واضح أنه يتركب من أجسام، كذلك إذا قسمنا الأجسام إلى منزل وغير منزل واضح أن المنزل يتركب من أجسام، المنزل فيه طابوق آجر يعني آجر ومسمار وتراب وأسمنت وأمثال ذلك، هذا واضح أنه جسم مركب. كلامنا في الجسم البسيط، الجسم البسيط هنا ينبغي أن يراد به ما ينتهي إليه التحليل. إذا أخذنا المنزل مثلا وجدنا أن المنزل قابل للتقسيم، نقسمه إلى سقف وجدار وأرض، وكل من هذه الثلاثة نقسمه إلى تراب وإسمنت وماء ومسمار وحديد وأمثال ذلك، حتى تنتهي القسمة بنا إلى جسم لا نجد وراءه شيء كالتراب والماء، زين، وهكذا. خد الماء مركب أو بسيط، اتفقت أقوالهم على الرواقيين على أن الجسم مركبون، الرواقيين هؤلاء نسب إليهم يحتمل في قولهم احتمالا، منهم من قال بأن الجسم بسيط، منهم من قال بأنه مركب من جوهر وعرض، وهذا الذي ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق. أما من عداهم فقالوا أن الأجسام مركبة، فمما تتركب؟ قالوا تتركب من أجزاء صغار موجودة بالفعل أو موجودة بالقوة، متناهية أو لا متناهية، أو مادة وصورة، وهذا هو قول المشايخ كما سيأتي. قال المراد به الجسم البسيط، الجسم البسيط هو ما لم يتألف من أجسام مختلفة الطبيعة أو الطبائع، ما لم يتألف أعم من أن يكون متألفا من أجسام متآلفة الطبائع أو غير متألف من أجسام متآلفة الطبائع. نعم، الماء مثلا، الماء مؤلف، لكن مؤلف من أجسام متآلفة الطبائع، من هذه القطرة وهذه القطرة وهذه القطرة. قال: وإنما خصصناه بالبسيط لأنه محل النزاع، فإن المركب الذي يقابله لا يمكن أن يجري فيه النزاع، الذي يقابل البسيط بهذا المعنى هو المركب الذي يقابله، وهو ما يتألف من أجزاء مختلفة الطبائع. لا معنى لأن نقول أن الذي يتألف من أجزاء مختلفة الطبائع مركب أو ليس بمركب، هو متألف من أجزاء مختلفة الطبائع. مثلا المنزل، هل يجري النزاع فيه أنه مركب أو ليس بمركب؟ هو أصلا متألف من أجزاء مختلفة. كذلك البدن متألف من أجزاء مختلفة، عظم ولحم ودم وبلغم وصفراء ومرارة ومعدة وكبد وقلب، ما يتألف من الأجزاء لا معنى لجريان النزاع فيه، النزاع إنما يجري في مقابله، وهو ما ليس له، انتبهوا، ما ليس له جزء من غير جنسه، ما ليس له جزء من غير جنسه، سواء كان له جزء من جنسه أو لم يكن له جزء أصلا، هذا هو الجسم البسيط، ما ليس له جزء من غير جنسه. فالماء مثلا ليس له جزء من غير جنسه، إذ الماء حتى لو كان مركب إلا أنه مركب من مياه. طبعا لما نعمم أو لما يقال في الماء أنه بسيط بهذا المعنى، باعتبار أنه قد يقال أن الماء في الخارج ليس مركبا من مياه متعددة، بل هو ماء واحد، وإن قبل التقسيم إلى مياه، إلا أنه ما دام متصلا فهو واحد، لكن هذه الوحدة لا تنافي القسمة من جهة الأجزاء الصغار. الذي ينافي الوحدة وجود الشيء المجامع للمقابل في الرتبة، هذا هو المنافي للوحدة. مثلا الماء واحد يقبل أن تقسمه إلى مياه، لأنك إذا قسمته إلى مياه يبقى الماء موجود حتى بعد التقسيم. الماء موجود أو ليس موجود؟ موجود. لكن إذا قسمت قطرة الماء التي لا يوجد بعدها قابلية لوجود قطرة، فما الذي يوجد بعدها؟ أجزاء صغار، الأجزاء الصغار ليست ماء، إذن ينتفي بالقسمة وجود الماء. فوجود الكثرة بعد هذه القسمة لا ينافي وحدة الماء قبل القسمة، بخلاف تقسيم الماء الواحد إلى مياه كثيرة، وحدة الماء قبل القسمة تنافي كثرة الماء بعد القسمة. هو واحد قبل التقسيم بمعنى، لكنه كثير بعد التقسيم واقعا، لأنك قسمت الماء الواحد إلى عدة أقسام، كل قسم ماء، إذن هذا الماء الواحد قبل القسمة كثير أو ليس بكثير؟ كثير. يقال عن هذا الماء الواحد أنه ليس بواحد، فبينهما تقابل، هو واحد ظاهرا وكثير واقعا، بخلاف قطرة الماء التي لو قسمتها حصل الجزء الذي لا يتجزأ. هذا الماء واحد حقيقة أو لا؟ واحد حقيقة، لأنك لا تقبل أن تقسمه، لا تقدر أن تقسمه. إذن الماء المتصل في الظاهر الكثير يقبل التقسيم فهو كثير، لكن الماء القليل لا يقبل التقسيم فهو واحد. وإنما خصصناه بالبسيط لأنه محل النزاع، فإن المركب الذي يقابله لا يمكن أن يقال إنه متصل واحد ليس بذي مفاصل، فإن المزاج إنما يحصل بتصغر أجزاء بسيط من بساط الممتزج. هذا نتركه غدا للتطبيق إن شاء الله، نشير في هذه المسألة
إلى كيفية حصول المزاج والفرق بين المزاج والامتزاج نذكره إن شاء الله تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.